بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ وليد من الأردن. يقول وليد: جدتي أعطت أبي مبلغ 1000 دينار بحيث يدفع تكاليف القبر والعزاء، هل إذا زاد شيء من المبلغ يأخذه أبي أو يعتبر من التركة؟ وليد من الأردن بارك الله فيك وعاف الله الجدة وأطال في عمرها على طاعته. بالنسبة للمسلم يجوز له أن يشتري الكفن قبل وفاته، وفي هذا حديث سهل بن سعد في الصحيح في قصة الرجل الذي استحسن العباء التي أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام فأنكر الناس عليه، قال: والله ما أردت إلا أن أكفن بها. فدل هذا على مشروعية أو جواز إعداد المسلم الكفن وشراء وأن يشتري الكفن مبكرا، وهذا مما يجوز. كذلك أصلا مسألة دفع تكاليف غسل الميت وحفر القبر والتجهيز كامل للميت، هذا يؤخذ من تركة الميت، فلا داعي لقضية الوصية أنها توصي. مسألة العزاء اللي أنا انتبهت لها في سؤالك، هذه من البدع يا أخي الفاضل أن يقام مأتم مثلا ويصرف من أموال الميت، هذا حق للورثة، لا يجوز للوالد أن يستعمل هذا المال في مثلا إقامة مأتم أو شيء من هذا القبيل، وإنما هذا حق للورثة. عموما إذا زاد شيء من المبلغ فهذا حق للورثة، ليس لأحد الحق في أن يتصرف فيه. الأخت دانا من عمان بارك الله فيها تقول: يا شيخ، لنا ورث وهو بيت، أخي الكبير يرفض أن نبيعه لأننا محتاجين، حتى أننا ننام من دون أكل وهو ساكن معنا. أختي دانا من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لما تركه الميت من أموال يعتبر تركة يوزع على قسمة القرآن، فالله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والسؤال: لماذا أخوك الآن يرفض بيع البيت أو توزيع التركة؟ إذا كان والله يقول: نحن إذا بعنا البيت قيمة البيت قليلة سنجلس في الشارع مثلا، قد يكون معه حق. أما إذا كان لا، قيمة البيت تسوى بحيث أن لو بيع البيت وقسم عليكم ممكن أنتم تشتركون في شراء بيت جديد. العجيب أنك ذكرتي بأنك ما تجدون أحيانا الطعام وهو ساكن معكم، يعني أما يشعر بهذا؟ أما يشعر بالحاجة؟ فأختي الفاضلة، أنا أشعر في مشكلة معينة، قد يكون لأخيك الحق مثلا في يعني تأخير مسألة بيع البيت، لأن ما عندكم إلا هذا البيت، الوالد ما ترك مثلا، ما خلف لكم أموال أو نقود مثلا، خلف هذا البيت. فقد يكون للأخ يعني رأي بأن بيع البيت خطر على والدته وخطر عليكم، أو قد يكون مخطئ، يعني أنتم الآن بيع البيت قد يباع بمبلغ كبير وتستفيدون منه جميعا، وممكن تشترون بيت تشتركون فيه. عموما أختي الفاضلة، مثل هذه القضايا احرصي على يعني إقناع، يقنع الأخ الكبير هذا ويذكر بالله ويخوف بالله، ويقال لا تكن من الظالمين إذا كان فعلا ما عنده عذر في هذا. المنار العتيبي من السعودية تقول: أخوي حول لي فلوس وأرسلت له مقطع صوتي، قلت له والله العظيم ما أخذها، وراح ورجع لي مقطع صوتي وحلب بالله إنه ما يأخذها، وتقول يعني ماذا أعمل. أختي المنار من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في أخيك، تأخذين هذا المبلغ وتكفرين عن يمينك، وذلك بإطعام 10 مساكين، عشرات مساكين، لأن أنت حلفت على أخيك وهو حلف عليك، وبرا بقسمه وتقديرا لمساعدته، وما دام الحمد لله يعني ما يكون هناك منه عليه يعني عليك له، تأخذين المبلغ هذا بر قسم أخوك وتفرحينه وتدخلين السرور عليه، وأطعمي عشرة مساكين إذا كنت قادرة، وإذا كنت عاجزة عن الإطعام تنتقلين إلى صيام ثلاثة أيام. أم أحمد من عمان تسأل تقول: أنا أحيانا أنسى قراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة سهوا مني في الركعة الثانية، هل تكون صلاتي صحيحة؟ أم أحمد من عمان بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة في الصلاة سنة وليس بفريضة، ولذلك لو تعمد الإنسان عدم قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة ما عليه، الصلاة صحيحة، لكن ينقص من أجر الصلاة على قدر نقصان السنة كما ينص على هذا أهل العلم. وبالنسبة لك ما عليك شيء، ما عليك شيء، لكن ما دام أنت نسيتينها يعني نسيت القراءة نسيانا ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. عبد الله من سوريا يقول: بالنسبة لوضوء العائن للمعيون، كيف يستخدم هذا الماء وقد نزل فيه البلغم من الأنف والفم مثلا، بالنسبة للمضمضة والاستنثار؟ عبد الله بارك الله فيك. أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العين حق، وجاء أيضا في لفظة: وإذا استغسلتم فاغسلوا، والمعنى إذا طلب منكم الاغتسال أو الوضوء لأجل المعيون تبادرون وجوبا. وحصل هذا عمليا في قصة سهل بن حنيف رضي الله عنه، حينما نزل يغتسل فرآه أحد الصحابة فقال: ولا جلد مخبأة، فلبط في الماء أو لبط في الماء، فأنقذه الناس وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فأمره أن يتوضأ، طبعا تغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. على العموم أمره بأن يتوضأ، والمعنى الوضوء ليس الوضوء الكامل المشتمل على المضمضة والاستنشاق، لا، وإنما لو غسل وجهه ويديه يكفي، لو غسل وجهه ويديه يكفي هذا، لكن لو توضأ وضوء كامل أفضل من دون مضمضة واستنشاق، ما يلزم أنه يتمضمض ويستنشق، أو إذا تمضمض ما يلزم أنه يتغرغر، يدير الماء وفي فمه ويلقي في الإناء، ما يلزم أنه يستنشق. فبعض الناس قد يفهم هذا الوضوء الكامل، لا، الوضوء الكامل للصلاة، هذا بغرض أن يكون الماء الذي نزل قد مس جلد العائن أو يعني انفصل عن العائن، وأيضا داخلة الإزار مثل الفانيلة ويعصرها، فانيلة يرميها يعني يغسلها بالماء ويعصرها في الإناء، يصب على رأسه من خلف ومن الأعلى، وإن شاء الله بإذن الله هذا يعني أسرع علاج بالنسبة للمعيون. فلا تفهم يا أخي الفاضل عبد الله أنه والله المضمضة واستنشاق واستنثار وبلغم وشيء، لا لا، هذا ما أحد يقول به، لما يغسل وجهه ويديه ولو غسل رجليه ما في بأس، لأنه ما يشربه العائن، إنما يصب عليه صب، بارك الله فيك. لكن لو اكتفى مثلا بغسل الوجه واليدين يعني حقق ما يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد من قطر تقول: زوجي طلق على أن لا يأخذ مبلغ من المال، وكل شهر أخذ بدلا عنه، هل يحق لي أخذ المبلغ؟ مع العلم أني بعض الأوقات أصرف منه على المس. أم محمد اللي أنا فهمت من سؤالك أن زوجك يعني حلف على شخص قال بالطلاق أنه ما يأخذ هذا المال، تقولين أنا بديت أخذ المال، هل عليك شيء؟ ما عليك شيء، الشيء على زوجك، لو أخذ هذا المال هل يقع الطلاق أم لا؟ الجمهور يقولون يقع، بعض العلماء يقولون هذا راجع إلى نيته، نية التطليق ولا نية المنع أن أحد يجيب له شيء، إذا كان التطليق يقع الطلاق، إذا كان المنع أنه ما أحد يجيب له شيء وقصده إن ما يقصد أن يطلق أم عياله، وإنما أراد أن يمنع مثل هذا فعبر بالطلاق، هذا يمين عليه كفارة يمين، بارك الله فيك. أم عدي من الأردن تقول: عندي ولد وحيد على 4 أخوات عمره 30 سنة، كتب كتابة على فتاة قبل عام ونصف، دفع المهر لكن علينا دين والراتب لا يكاد يسد الحاجة. عموما سؤال الأخت أم عدي تقول: يعني الآن الرجل متعلق بالفتاة وأهل الفتاة ضاغطين عليه لإتمام الزواج، تقول ممكن يأخذ قرض ربوي أختي أم عدي بارك الله فيك ويسر الله زواج ابنك وجمعه مع زوجته على خير ويسر الله أمرهما. الجواب لا، ما يجوز يا أختي الفاضلة لابنك أن يأخذ قرضا ربويا ليبدأ مشروع الزواج بمثل هذا الحرام. كيف الآن زوج يبدأ مشروع زواجه بمثل يعني هذه الطريقة؟ فقولي له يمتنع، وعلى أهل الفتاة أن يصبروا على زوج ابنتهم، يتقوا الله. الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، في قضايا الديون وفي قضايا، والقاعدة عامة، الناس لابد أن يصبر بعضهم على بعض، أن ييسر بعضهم على بعض. إذا كانوا والله جادين يخففون من المهر، يخففون من التكاليف، يقولون والله خلي الزواج، اجعل الزواج عائلي بدل ما تحطه في فندق ولا صالة ولا شيء، خلي بين الأسرتين بس، أعتقد ابنك قادر إن شاء الله. ولو اقترض ابنك قرض حسن من مثلا زميل له في الوظيفة، أو طلب من العمل أن يقدموا له راتب راتبين، أعتقد بأن هذا حل. قصدي يا أختي الفاضلة أم عدي، الإنسان إذا فكر بشيء ما يجوز انغلقت بقية الحلول، لكن إذا ابتعد عن الحرام وترك هذا الشيء، صدقيني الله عز وجل يسر له، شوف أبواب كثيرة جدا تفتح أمامه، وهي حلال ومباحة ولله الحمد والمنة. علي من المغرب يقول زوجتي تطلب مني الطلاق لأني مرة تفاجأت لما رأيتها لأول مرة تخرج من دون نقاب وبلباس طويل لكن ضيق جدا أو ضيق قليلا، من شدة غضبي نزقتها في ظهرها وقلت لها ادخل البيت، طلبت الطلاق متبررة بتلك الدفعة الخفيفة بأصبعي، فهل أنا مذنب وهل لها أن تطلب الطلاق علما بأن لدينا طفلين؟ علي من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبالنسبة للزوج والزوجة يتعاشران بالمعروف ويصبر بعضهما على بعض، وكونك دفعتها يعني أصبوعك بموقف رأيته ما أعجبك، ما يسوغ لها أن تطلب الطلاق، وحرام عليها ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كانت الزوجة تطلب الطلاق لهذا الموقف وليس لمجموعة مواقف، ها، ما يجوز، حرام عليها. هل تريد أن تحرم من الجنة؟ يعني بعض الأزواج الآن ربما يعتدي على زوجته اعتداء خطير، ومع ذلك الزوجة تسامح وتغفر له وتصفح وهو يعتذر، ويحصل بعض الأزواج أيضا يحصل اعتداء من الزوجة ويسامحها وتستمر الحياة. فزوجتك يجب عليها أن تتقي الله وأن لا تترك للشيطان مجال أن يدمر حياتها ويدمر أسرتها، يشتت أولادها ويبعدها عن زوجها، خطأ حصل. الله عز وجل الناس يشركون بالله، يشركون بالله، وإذا تابوا تاب الله عز وجل عليه. فأنت يا أخي الفاضل قدم اعتذار لزوجك، قل له آسف وحصل مني غيرة وما كان يجب عليك أنك تخرجي من هذه الطريقة مثلا، وتنتهي المشكلة. أما أنها تطلقها، لا تطلقها ولا تستجيب لطلبها، وعليه هي أن تتقي الله. أم أحمد من اليمن تقول أنا نذرت نذر وأنا كنت صغيرة والآن تذكرت هذا النذر صيام، وتقول صمت 3 أيام، ماذا علي؟ أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للصغير إذا نذر لا ينعقد نذره ما دام أنه دون البلوغ، فأي ولد سواء كان ذكر أو أنثى نذر قبل البلوغ ما ينعقد النذر وليس عليه شيء. أنت تقول إن صمت 3 أيام، هذه سنة، صمت 3 أيام تقرب إلى الله، هذا تطوع، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من السنغال يقول أنا مقيم في الإمارات، يذكر بأن امرأة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها وهو مبتلى بشرب الكحول منذ زمن بعيد وأصبح يؤثر عليها تأثيرا بالغا، ويتعرض لحوادث سير ويغيب عن البيت وتظهر منه سلوكيات غير طبيعية. المرأة خائفة على أولادها، زوجها حسب ما تقول بأنه تأثر بوالده منذ صغره في شرب الكحول وأصبح هو الآخر يتناولها، وله ولد وبنت جاوزا سن التمييز، الزوج يرفض أن يتعالج بجدية، تقترح عليه المرأة تسأل تقول هل يجوز أن تمتنع عن الحمل بالوسائل المعروفة، هل يجوز أن تطلب الطلاق، إلى آخر ما ذكر في رسالته الطويلة. أبو عبد الرحمن من السنغال تقول بأنك مقيم هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسأل عن امرأة في أمريكا زوجها يعاقر الخمرة ومدمن على الكحول ويتسبب لها بمشاكل، سواء مشاكل على نفسه أو مشاكل على زوجته، ورافض العلاج. تسأل هل يجوز لها أن تمتنع عن الحمل وتطلب الطلاق؟ الجواب نعم، يجوز لها، بل قد يتأكد عليها أن تمتنع عن الحمل في هذه الفترة حتى يتوب إلى الله وأن يعود إلى رشده. وإذا والله وصلت إلى مرحلة من الخوف على نفسها وعلى أولادها، نعم يجوز أن تطلب الطلاق، لأن طلبها الطلاق لوجود مشكلة، لوجود خطر على 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 حياتها وعلى أولادها. هذا ليس من مثل ما يعني بعض النساء تطلب الطلاق من دون سبب، هذا اللي حرام عليها رائحة الجنة. أما هذه المرأة نعم يجوز لها، ولكن تمهل زوجها، تعطي فرصة وتمتنع عنه، تهجره وتبتعد عنه، لا تمكنه من نفسها، وتقول حتى تتوب حتى تتنظف من هذه السموم وشيء من هذا القبيل. إذا والله رأت فيه تغير، رجوع إلى الله عز وجل، ترجع إليه ويحرص هو على أن يختار الرفقة الصالحة الطيبة، تردد على بيوت الله، يشهد الجمعة والجماعة. أما إذا أصر على هذا فلها الحق الكامل، الشريعة كفلت لها هذا الأمر وليس عليها ذنب. بارك الله فيك. أم عبد الباسط من ليبيا تقول مشكلتي مع أم زوجي، تعاملني معاملة سيئة، تختلق مشاكل، دائما تسمع القيل والقال، تتهمني بتغيير ابنها عليها علما بأنني أحترمها وأساعدها وتجبرني على القطيع رغم أني لا أريد يعني هذا، تبلت علي، جعلتني أحزن حتى مرضت بسببها، لأن في كل ليلة أشعر بالضيق، بماذا تنصحني؟ أم عبد الباسط بارك الله فيك من ليبيا، لا شك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا. فالله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأكثري من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني، أخت الفاضل، احرصي على يعني أن تبتعدي عن الأشياء التي تستفز والدة زوجك وتثير هذه المرأة عليك، واحرصي على إكرامها وإغراقها بعطفك وبحنانك، لأن من الناس من يتأثر بمثل هذا، ومن الناس والعياذ بالله قلبه كصخرة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن بعض البشر قلبه أشد من الحجارة، وش ما سويت معه من معروف ومن خير يبقى قلبه أشد من الحجارة، نسأل الله العافية. لكن أنت أغرقيها بعطفك بحنانك، افتحي عليها يعني من أفضالك. الشيء الذي لعلك تأسرينها بمثل هذا، والله إذا المرأة مصرة على الشر والعياذ بالله، وأنت ليس لك موقف سلبي معها ولم تغيري ابنها عليها، يجب على زوجك أن يخرجك في بيت مستقل، هذا حقك الشرعي، يجب، وهذا أسلم لزوجك قبل أن يكون أسلم لك، لأن بمثل هذه الحالة سيخسر الزوج أكثر من طرف، الطرف الأول أنت ربما يقود الأمر إلى الطلاق، الطرف الثاني والدتك، حتى لو بقي معها سيحمل في نفسه شيء على والدته لأنها تسببت، الشيء الآخر يخسر كل من هو في داخل البيت اللي ما وقف معه مثلا، أسباب كثيرة، صلى الله العافية والسلام. وعلى هذه المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، وأسألها سؤال، هل ترضى على ابنتها التي زوجتها إن كان عندها ابنة مزوجة أن تتعامل أم زوج ابنتها بمثل ما تتعامل هي معك؟ والله ما ترضى، والله ما ترضى. طيب لماذا رضيت عليك؟ أما تخشى، أما تخاف أن الله تعالى يسلط عليها من يفرق بينها وبين من تحب؟ أما تخاف، أما تخشى أن الله تعالى ربما يسلط عليها أولادها يعقونها؟ أما تخشى، أما تخاف الله عز وجل أن يسلط الله عز وجل عليه من لا يرحمها وربما يفرق بينها وبين زوجها وبينها وبين إخوانها وأخواتها؟ هذه عقوبات معجلة، البغي هذا والعياذ بالله من العقوبات، من عقوب البغي عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. هذا البهتان والبغي والظلم والتسلط والتعسف والفرعونية التي يتعامل بها بعض الناس سواء كانت امرأة أو رجل على مثل زوجات الأبناء، هذا ظلم. اتقوا الله، خافوا الله عز وجل. يعني هذه المرأة لما راحت تخطب البنت راحت وتقول لأهل البنت عين إغطاء وعين فراش، وضعت الشمس في يمين أهل الزوجة والقمر في يساره، وحتى أهل الزوجة فرحوا لما بدأت الحياة الزوجية، انقلبت والعياذ بالله. والعجيب سبحان الله العظيم، بعض النساء، وهذا من أعجب العجب، الآن ابنها لو مثلا شافت ابنها يحب زوجته ويخدم، يعني يقدم مثلا شيء، اتهمته بأنه خروف، تقول هذا ابني خروف، ابني ضعيف، ابني كذا. لكن زوج ابنتها لا، إذا خدم ابنتها ورعاها وما شاء الله تقولها رجال. طيب ليش هذا رجال وزوج وابنك خروف مع زوجتي لما يقيم حقوق الله وحدود الله عز وجل؟ اتقوا الله، خافوا الله. هذا ميزان ظالم، الكفة راجحة هنا. زوج ابنتك اللي ما سمعك يوم الأيام شيء تثنين عليه، تقول وبنتك تمدح وتثني عليه وتقول والله رجال، ها؟ وابنك لما يتعامل مع زوجته يمكن بأقل مما يتعامل زوج ابنتك، تقول ابنك صار خروف، ابنك صار كذا، ابنك ضعيف شخصية أمام زوجته. سبحان الله العظيم، ما هذا الميزان اللي تتعاملون فيه مع الناس؟ شكاوى كثيرة والله تأتينا، شيء يدمي القلب. ولذلك من الحلول أن الزوج يستقل مع زوجته في بيت ويصل أهله ولله الحمد. وهذا أكثر، أنا بالتجربة في حل مشاكل بعض الناس وجدت هذا سبحان الله العظيم أكثر في صلة الرحم، لأن وجود الأم، طبعا ليس كل الأمهات، في أمهات اللهم بارك ذهب، في أمهات والله تيجان على الرؤوس، في أمهات مباركات سبحان الله. يعني بعض الزوجات تقول والله إن أم زوجي أفضل عندي من أمي، والله الذي لا إله إلا هو. بعض الزوجات يقولن لي أم زوجي عندي أفضل من أمي اللي جابتني، إن أنا مباركة. لكن في أمهات وللأسف لا. فلذلك الحل السليم أن الولد يخرج في بيت مستقل، وهذا أوثق لصلة الرحم. خلاص ما دام نشب خلاف وأصبح هناك الأم ما ترغب ولا تحب أن ترى صورة زوجة ابنها، والزوجة كذلك، والزوجة، أنا أتكلم عن الزوجات البريئات. أنا أعلم بعض الناس يقول طيب في زوجات يعني يشاغبنا ويحرصنا على أن يخرجنا من البيت والأم طيبة، لا، هذه أيضا تعاق، هذه صدقوني أنها تعاق، وسيأتي اليوم اللي الله عز وجل نزل عليها العقوبة، ويمكن يفرق بينها وبين زوجها في لحظة وفي وقت تكون بأمس الحاجة إلى زوجها. أنا أتكلم عن مشكلة خاصة، فلا يقول بعض الناس يقول طيب بعض الزوجات للأسف يعني هي التي تعتدي على أم الزوج، موجود موجود موجود، لكن أنا عندي قضية خاصة الآن. ولذلك خروج الشخص من البيت واستقلاليته في البيت، والله هذا مما يوثق الصلة في الغالب، صلة الرحم والتحابب والتوادد، لأن في مشكلة، الجو ساخن بوجود طرفين بينهم مشكلة. بارك الله في الجميع. أم سالم من الرياض بارك الله فيها تقول اشتركت مع وحدة في مشروع، استأجرنا المحل، تناصفنا الإيجار، جيت أسافر أجيب بضاعة، قالت ادفعي من عندك وأنا وإذا بعنا يعني تأخذينها، سافرت وجبت بضاعة وتعبت ونقصت علي فلوس، تسلفتها من أختي، رجعت إلى السعودية فاجأتني، قالت لي قبلي المحل وأعطيني حقي. هي سحبت نفسها، مع العلم يا شيخ جلست 5 شهور، هي جلست 5 شهور تركض وراي تبغى تشاركني، وقلت لها أنا ما أثق فيك، أخاف فجأة تنسحبين، قالت لا يمكن أنسحب، المهم يا شيخ أنا تقول فجأة قالت قبلي المحل، يعني عرضيه للبيع، المحل أصلا تونا بادين، ما بدينا بالبيع، ما خلصت الديكورات، كلمت صاحب المحل قلت لها الشركة يعني انسحبت وأنا ما أقدر على الإيجار. قال أصلا ما بقي من الإيجار إلا مبلغ بسيط، أخذت المبلغ وكان 40,000 فقط، جلست طالبني 20,000 إلى هذا اليوم، مع العلم أن هي التي انسحبت إلى آخر ما ذكرت، ويتقول عاهدتني وذكرت قصة طويلة. أختي أم سالم من الرياض، هذه خصومة، هذه خصومة، لا بد أن نسمع الطرفين، وأنا هنا لست في مقام القضاء، لست في مقام القضاء، فأنت إذا كنت يعني تشعرين بالظلم وقع عليك، الجئي للمحكمة ما فيها شيء، الجئي للمحكمة واعرضي قضيتك على القاضي ويطربها ويسألها ويطربك ويسألك. هذه مسألة خصومة. أما فتوى أنا سأتكلم بناء على ما ذكرت أنت. فإذا كانت هذه المرأة ركضت وراك شهور وقالت لك نبغى نتشارك، وقالت لك ادفعي من جيبك وبعدين تأخذين من بعد ما نبيع، وقلتي لا أنا خاف تنسحبين ما أثق فيه، قالت لك أبدا وشيء من هذا القبيل، وانسحبت لا لسبب، لا شك بأن هذا تأكل مال بالباطل، وحرام عليها هذا الشيء، ما يجوز لها، حرام عليها. الآن ورطتك ووصلتك إلى مرحلة استلفت من أختك وتورطت في هذا المحل، والآن تريدين إغلاقه والأجرات وشيء من هذا القبيل، حرام عليه ولا يجوز له ويحرم عليه ريال واحد. هذه فتوى بناء على ما ذكرت، بناء على ما ذكرت. هي عندها عذر، عندها سبب، في شرط بينك وبينه أنت ما ذكرتيه، هذا عند القاضي، عند القاضي، هذه خصومة بارك الله فيك، والقاضي لابد يسمع الطرفين. أما صورة المسألة كفتوى لا، ما يجوز، هذا حرام، وهذا موجود للأسف كثير. يعني بعض الناس الآن يدخلون في شراكة مع آخرين، وبعدين مثل ما يقولون يعني دخل البحر ثم قال له يعني دبر نفسك، دبر عمرك، تصرف، وهذا غلط، هذا غلط، ولا شك بأن هذه خديعة وغش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول التجار هم الفجار، إلا من برّ وصدق، من برّ وصدق. ولذلك هي لا تأكل المال الحرام، تتق الله وتخاف الله عز وجل وتحسن إليك. الأخت عمار من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول ما حكم أخذ الراتب من غير ذهابي إلى جهة العمل بموافقة المدير إلى آخر ما ذكرت. أختي عمار من ليبيا بارك الله فيك تسألين عن العمل وأخذ الراتب من دون عمل فعلي، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان والله الدولة تسمح بهذا لظروف معينة وتقول بأن يعني مثلا املأوا الفراغات وظفوا كذا وما في عمل واقعي، بعلم الدولة وبرضى الدولة ما فيها شيء، ما فيش، هذا تبرع من الدولة، هذا تبرع من الدولة، قد يكون عندها ترتيبات معينة. أما إذا كانت الدولة تقول لهذه الجهة لابد من يعني توظيف المواطنين، لابد من مثلا نسبة معينة من التوظيف بكذا وكذا، وقامت الإدارة بغش الدولة فدفعت رواتب ويعني حصرت أسماء قدمتها للدولة على هؤلاء موظفين، والواقع خلاف ذلك، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز لك أن تأخذي من هذا الراتب، لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعياذ بالله. فمن أي الفريقين أنت؟ الآن وضحت الصورة، فإذا كنت من الأول ما فيش، إذا كنت من الثاني لا ما يجوز. الأخ عبد الله من سوريا بارك الله بيسأل، يقول بأن يريد حل لوسواس الوضوء وخروج الريح، يقول أكون بشكل طبيعي لكن عندما أذهب للوضوء للصلاة يكون هناك قرقرة في أسفل الدبر وشيء من هذا القبيل. عبد الله بارك الله فيك من سوريا، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن لا يرضى بالوسواس وأن يكافح الوسواس وأن يعالج الوساوس وأن يبتعد عن الوساوس، وعلاج هذا يا أخي الفاضل يكون أولا بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية مهمة يا إخواني وأخواتي، وبالتجربة أغلب الموسوسين ولله الحمد انعتقوا عن الوسوسة وشفوا وعافاهم الله عز وجل، فاحرصوا على الرقية الشرعية. الأمر الثاني طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي يا إخواني يكنس هذه الوساوس كنس ويزيلها ولا يبقى منها شيء. فالإنسان لما يقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وشوف كيف كان يتعامل في صلواته، في وضوئه، في غسله، شوف الصحابة رضي الله عنهم، يزداد علم. ولذلك الشيطان يتسلط على من لا علم لهم. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، ابن الأشياء على اليقين، القرقرة في أسفل الدبر هذه لا تنتقض، لا ينقض الوضوء ولا في البطن. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني في بطنه هل ينصرف؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. حتى يسمع صوتا ويجد ريح. في نصيحة أخرى يا عبد الله بارك الله فيك، أن تكسر الحاجز هذا، وذلك بمعصية الشيطان، بمعاندة الشيطان. أنت توضأت وضوء كامل، خرجت، قال لك الشيطان لا أنت كذا لا ترجع، إن رجعت أطعت الشيطان، وإن استمريت كنت على الطريق الصحيح، رحت صليت على طول. الآن أنت في الصلاة قرقرت بطنك، يعني في شيء ما خرج شيء، لا تنصرف، انصرافك طاعة للشيطان، انصرافك بقائك في 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 هذه الوسوسة وفي هذا المعترك. ولذلك أخي الفاضل هذا يسمى يعني دفع الوسوسة بمسألة اليقين، أنك تبني أشياءك على اليقين. بارك الله فيك. ساجدة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني عندي، طبعا هي ذكرت بأن كان عندها مشكلة، والحمد لله تقول يعني شاهدت البرنامج وبدأت الحمد لله أتابع البرنامج. تقول بأن كانت تشاجرت أنا وأمي بسبب امرأة أخي، وجاء يعني وذكرت القصة. تقول الآن الحمد لله عرفت خطورة عقوق الوالدين، تريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أختي ساجدة من ليبيا بارك الله فيك، الحمد لله الذي فتح عليك، والحمد لله الذي بصرك، وقد يكون أراد الله بك خيرا حينما جلست أمام التلفاز ورأيت البرنامج واستمعت إلى جواب مثلا يتعلق بمشكلتك، ترى هذه نعمة من نعم الله. فأحيانا الله عز وجل يهدي عبده لموقف من المواقف حتى يستفيد في حياته. عقوق الأمهات من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، ومن من من أشد الخطايا. الله عز وجل أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوق الوالدين. قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصى الله تعالى بالوالدين إحسانا كثيرة، دائما تأتي مفردة الإحسان إحسانا، كل هذه مع الوالدين. ها؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حسنك إحسان، الإحسان إلى الوالدين بجميع صور الإحسان، جميع صور الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وجاء في وعقوق الأمهات، عقوق الأمهات. فالعقوق هذا والعياذ بالله ذنب يعني خطير وشؤم على الإنسان في الدنيا وعذاب يوم القيامة. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، ارجعي لوالدتك، اعتذري منها، تسامحي منها، احرصي على برها، الإحسان إليها بجميع صور الإحسان. الله عز وجل يقول ولا تقل لهم، فلا تقل لهم أف، أف هذه عقوق، أف هذه عقوق. لذلك الوالدة هذه منزلتها كبيرة ومكانتها عظيمة. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. حتى لو كان كافرين هذا ما يسوغ للإنسان أن يترك برهما، ما يسوغ للإنسان يترك برهما. تبرين والدتك وتحسنين إليها وتستغفرين عما مضى وتطلبين رضاها، قولي لا ارضي عني، هذه أهم شيء. لابد أن تقتلع الوالدة ما حصل في نفسها تجاهك، لأن إذا بقي شيء فأنت على خطر. ولذلك إن شاء الله الوالدة يعني تعود يعني إلى حالتها الأولية والطبيعية، وإن شاء الله إذا رأت منك إحسانا ورأت منك برا ستعفو عنك وتغفر لك بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلمي يا أختي الفاضلة بأن البر هذا فيه بركات يعني كثيرة جدا. الله عز وجل يدخل البركة على أهل البيت حتى وإن كان عندهم تقصير وعندهم معاصي بسبب البر، بر الوالدين وصلة الرحم. هذا من نعم الله عز وجل، هذا يدلنا على مكانة يعني الرحم في الإسلام وعلى مكانة بر الوالدين في الشريعة. سعاد من اليمن تقول أنا أعمل مع شريحة المعاقين ومكتب الزكاة طلب كشوفات بأسماء المعاقين، هل يصح لي أن أضم اسمي مع المعاقين أو لا وأنا لست معاق؟ سعاد من اليمن بارك الله فيك، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تضعي اسمك ضمن كشوف المعاقين لأخذ الزكاة، خاصة وأنك موظفة ولله الحمد تتقاضين راتبا، فلا يجوز لك ويحرم عليك، وقد عافاك الله عز وجل، وأنت ذكرت بأنك ولله الحمد يعني لست معاق، لست معاق، أنت في نعمة عظيمة، كيف الآن ترضين بأن يعني تذكري اسمك مع المعاقين وتأخذين الزكاة والزكاة لا تحل لك؟ لا تحل لك الزكاة. فاتق الله يا أخت الفاضلة، ولا تأكلين حراما ولا سحتا، انتبهي، اذكري المعاقين في الكشف الذين عندك فقط، ولا يجوز أن تضيفي نفسك ولا غيرك من غير المعاقين. بارك الله فيك. أمت الله من الإمارات تقول أنا يعني معقود قراني على شاب أشعر بأن هذا الشاب بخيل، بل متأكدة من هذا الشيء، وهو يطالبني أن أشاركه راتبي بعد الزواج، هو على خلق حسن لكنه بخيل جدا، يبرر هذا بأنه حرص، وأنا تربيت في بيت كريم، ماذا تنصحني؟ أختي أمت الله من الإمارات، بارك الله فيك. بالنسبة للزوج المرغوب فيه ما اشتمل على وصفين، الدين والخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق، مع أن الخلق من الدين، دينه وخلق فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك الأخلاق من الدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها للتأكيد عليه. فقد يكون الشخص مصلي، قد يكون الشخص ممن يحفظ القرآن، قد يكون الشخص من أصحاب الصفوف الأولى، لكنه بخيل، يفتقد إلى صفة الكرم، إلى خلق الكرم، وليس هناك يعني أدوى أكثر داء من البخل، وهل داء أدوى من البخل؟ ولذلك أنا نصحت كثيرا حقيقة عدم تزويج البخيل، لأن المرأة ستعيش جحيم مع هذا البخيل. وقصص كثيرة جدا وأسئلة وردتنا أن امرأة رضيت بدين الرجل لكنها عاشت عذابا وجحيما مع هذا الرجل بسبب بخله، بسبب تقتيره، وليس الحرص. حرص الإنسان على ترتيب وضعه المادي هذا مما أذنت به، مما أكدت عليه الشريعة، لكن أن يبخل ولا ينفق على زوجته ولا يأتي بالضروريات ولا بالحاجة أو يأتي بها بصعوبة، أنا أعتقد بأن المرأة ستعيش جحيم وحياة صعبة جدا. عموما أخت الفاضلة، راجعي نفسك، استشيري أبويك، استشيري من تثقين به، أخري الزواج حتى تكتشفين الحالة اللي عليها الزوج. إذا كان والله عنده هو يعني متدين الحمد لله، لكن عنده ترتيب، يعني ما يحب الإسراف، ما يحب التبذير، هذا نعمة من نعم الله. أما إذا كان لا رجل متدين لكن عنده خلق البخل والعياذ بالله، هذا ما يزوج. بارك الله فيك، والأمر لك. بعض الناس تقول أنا راضية، أنا أهم شيء عندي دينه، أخلاقه بكيفة، أنا عندي راتبي، قصدي أخلاق البخل، ها أنا قصدي خلق البخل، تقول أنا عندي راتبي، عندي فلوسي، الحمد لله أنفق على نفسي، هذا راجع للمرأة. بارك الله فيك. أم حسين من الأردن تقول بالنسبة لسجدتي السهو، هل يجب أن نقف لنسجد أم ونحن جالسين؟ أم حسين من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لسجدتي السهو لا يلزم أن الإنسان يقف، ما يلزم، فأنت تسجدين وأنت جالس، والسجدتي السهو إما أن تكون قبل السلام أو بعد السلام، قبل السلام وبعد السلام، وفي كلا الحالتين ما تقومين وإنما تجلسين وأنت جالسة، تسجدين وأنت جالسة، تسجدين للسهو وأنت جالسة. بارك الله فيك. أبو يوسف من البحرين بارك الله فيه يقول الوالدة الله يحفظها كبيرة في السن، لديها أمراض مثل الزهايمر، ليس لديها علم بما يدور حولها، هل ممكن التبرع من أموالها للصدقة وأعمال الخير باسمها، وهل ممكن إخراج زكاة المال من أموالها؟ أبو يوسف من البحرين بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وختم لها بخير. أخوي الفاضل، الجواب على سؤالك يكون من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بالزكاة، يجب عليكم أن تخرجوا زكاة مالها إذا حال الحول على هذا المال الذي قد بلغ النصاب، لأن الزكاة واجبة في المال، سواء كان صاحب المال عاقلا أو مجنونا أو طفلا صغيرا، ذكر أو أنثى، يجب إخراج الزكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم، الزكاة واجب. أما الصدقات فلا، ما تتصدقون من أموالها، ما تتصدقون، بارك الله فيك. لكن إذا قدر الله انتقلت إلى جوار ربها، هنا يأتي دور الورثة في تقاسم الأموال. إذا والله الورثة قالوا لا، نحن نريد أن نصنع لوالدتنا مسجد مثلا، أو نصنع لها وقف مثلا، هذا عمل صالح، فالثواب لها وأجر الصدقة لكم، الثواب ثواب الوقف هذا بيروح الأجر لها يعني الثواب، ولكم أجر الصدق. بارك الله فيكم. أبو أحمد من الإمارات بارك الله فيه يسأل يقول عندي إخوان وأخوات آذوني كثيرا ونمامين وفيهم خبث علي وحقد وتأثير على أمي لمعاداتي وما في تواصل بيني وبينهم، ما الحكم؟ أبو أحمد بارك الله فيك من الإمارات. أولا أخ الفاضل، بالنسبة لصلة الرحم هذه عبادة من العبادات وقربة من القربات، والشريعة عظمت مسألة الرحم وصلة الرحم، ولذلك الله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الرحم حتى في بداية دعوته للناس كان يقول، يعني كان يقول أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام، حتى أن الناس لما سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا بأن يدعو إلى الحق، يدعو إلى صلة الرحم. والرحم أول ما خلقها الله عز وجل قامت بين يدي الرب جل وعلا فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ولذلك الرحم تدعو تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيا أخواني ويا أخواتي، يعني للأسف الشديد يعني أصبح هناك ظاهرة في الأزمان المتأخرة هذه كثرة قطيعة الرحم وكثرة الخلافات الأسرية، وأنا والله ما أدري ما هو السبب. يعني هل هناك مثلا أسباب مثلا معينة، هل هناك مثلا والعياذ بالله اكتفاء بعض الناس مثلا بوظيفة أو شيء وكشف القناع عن نفسه فإذا وجه قبيح والعياذ بالله، كانوا في يوم الأيام يحتاج بعضهم إلى بعض، فلما اكتفى الابن اكتفت البنت اكتفى الأخ اكتفت الأخت، يعني كشفوا عن, 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 عن نفس قبيحة والعياذ بالله. أنا ما أدري يعني الظاهرة هذه المشاكل أصبحت ظاهرة، أصبحت ظاهرة ولا بد حقيقة من الكلام فيها ولا بد من علاجها. أصبح كثير من الناس يعني من أسهل ما يمكن أن يخسر رحمه، بل وصل الحال في بعض الأولاد يخسر أمه وأبيه، ما عنده مشكلة يقاطع أمه يقاطع والده يقاطع مثلا أخوانه وخواته، ما عنده أي مشكلة وما يدرك خطورة هذا الأمر، ما يدرك خطورة هذا الأمر. قاطع الرحم والعياذ بالله ملعون، قاطع الرحم الجنة عليه حرام، قاطع الرحم معرض نفسه للعقوبة، هو جالس في صالة انتظار الآن ما يدري متى تنزل عليه العقوبة وما يدري ما نوع هذه العقوبة. يعني بعض الناس وللأسف الشديد في أسر أشخاص جمادات منزوعة الشعور والعياذ بالله، يعني من السهل جدا يخسر والديه يخسر إخوانه يخسر أخواته بأسهل التصرفات، ما عنده مشكلة. سبحان الله العظيم، انتزعت المشاعر والرحمة من قلوب كثير من الأولاد وكثير من البنات، ولذلك انتشرت هذه الظاهرة القبيحة في كثير من الأسر. شوف في المقابل حث الشريعة على صلة الرحم على الصبر. رجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله لي أرحام أو أقارب أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. الله أكبر، ما هذه الشخصية المليئة بالمشاعر المليئة بالحب المليئة بالصبر؟ شخصية عظيمة، ليش ما نأخذ هذا قدوة؟ لماذا نأخذ القدوات السيئة منزوعة المشاعر يابسة المشاعر متصحرة المشاعر، شخصيات وللأسف مادية أنانية ذاتية ما تعرف إلا نفسها ولا ترى إلا ذاتها. شوف هذا الرجل الصحابي، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كما تقول، حتى إن النبي تشعر بأنه تعجب منه، قال كأنما تسفهم المل أكرمكم الله الرماد الحار، كأنك تضع في وجوههم الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني الله معك بأيدك ويلقي الرهبة والهيبة في صدور هؤلاء تجاهك. لذلك شوف الأخ الفاضل عنده أخوان وأخوات يعني ما اكتفوا بالنميمة وما اكتفوا بكذا، ها يحرضون الوالدة عليه بأي ذنب؟ ما الذي جناه؟ ما الذي عمله؟ أصبحت الأسوء الآن القطيعة اللي موجودة، وسامحوني أطلت، مادية. أنا ما في حدود، ما أدري في حدود، أنا أعيش مع المجتمع وأعرف مشاكل الناس. ما أذكر جاني والله واحد قاطع مثلا أحد أرحامه لأن مثلا يرتكب منكرات عظيمة غير لله أبدا، كلها قيل وقال وتصفية حسابات وماديات، والله ما زوجوا ابني، ما زوجوا بنت، ما أخذوا بنتي، ما عزموني، ما دعوني، أبدا كلها دنيا، كلها دنيا. نسأل الله العافية والسلام. يا أخواني اتقوا الله، خافوا الله، هذه مسائل غاية في الخطورة. يعني لاحظ سبحان الله شؤم قطيعة الرحم. قطيعة الرحم ليست هي فقط قطيعة رحم، بل مغناطيس تجمع أغلب الخطايا والذنوب والمعاصي. قطيعة الرحم ها مع أن ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وصاحبها مستحق اللعنة من الله عز وجل، فيها غيبة، هذه واحد، يغتابون بعض، نميمة، تحريض مثل ما يفعل هؤلاء مع أخيهم، نميمة وإفساد، استهزاء، سخرية، أيضا يجر على اللعنة على الأولاد، نسأل الله العافية والسلام. يعني شجرة قطيعة الرحم الملعونة ها شوكها، شوك أغصانها يذهب إلى الأولاد. تجد بعض هؤلاء يزعل على ابنه ويغضب عليه، ليش كلمت عمك وليش كلمت عمتك وقاطع فلان وقاطع فلان. شوف سبحان الله شؤم قطيعة الرحم كيف تتسع دائرة قطيعة الرحم. الأمر الآخر الحقد والعياذ بالله. المؤمن بريء، المؤمن نظيف، المؤمن طيب القلب، المؤمن أليف، لا حقد وكراهية، نسأل الله العافية. ويعيش الإنسان أزمة في حياته، هذه أحوال هؤلاء الذين يقطعون أرحامه. فلماذا لا نضع النماذج الإيمانية من الصحابة وهؤلاء الكبار، نضعها نماذج نقتدي بها؟ لماذا نسلك هذه المسالك الشيطانية؟ ولماذا نرضى بأن الشيطان هو الذي يقودنا؟ فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن تتسامى وأن تترفع عن مثل هذا. أحسن إلى إخوانك وأخواتك، احرص على والدتك لأن هي رأس مالك، والدتك هي رأس المال، اخبرها واقنعها بأنك ما يصدر منك إلا الخير. إخوانك قل لهم الله يغفر لنا ولكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، سوي لهم هدية، ارسل لهم صدقة. لا تتعامل معهم من نفس المنطق اللي هم يتعاملون معك، لا تهبط من سماء أخلاقك إلى هذا الإسفاف والحضيض هذا الذي يعيش كثير من الأرحام. عيشوا يا أخواني سلام، عيشوا سلام عالمي. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالسلام، جاء بالمحبة. حرصوا على التآلف، اصبروا على بعض. يعني من الذي ليس عند، من الذي بريء من الأخطاء؟ من الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ ما فيه، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. سبحان الله العظيم، لاحظت بعض الناس يسامح صديقه وزميله في العمل إذا أخطأ في حقه، لكن يستضعف أخته ويستضعف بعض إخوانه. ليش؟ لأنه قادر عليهم، ها؟ ويروح يتجمل أمام الناس، يظهر أمام الناس بأنه والله يعني متسامح وإنسان راقي وعلى ذوق، ها؟ لكن مع إخوانه وخواته أبدا والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام، لأنه قادر عليهم، ها؟ عنده القدرة على ظلمهم وعلى قهرهم وعلى سحقهم، ويبقى والعياذ بالله يعيش هذه الحياة الساخنة اللي هي ترضي الشيطان. عافانا الله وإياكم، أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. والله أنا أتألم كثيرا من الأسئلة اللي تأتيني، من المشاكل اللي نعالجها في المجتمع، ندخل في صلح هنا وصلح هناك، شيء مؤلم على أشياء تافهة والله ما تستاهل أن الإنسان يغضب لأجلها، فضلا عن يقاطع والديه، يقاطع أخوانه وأخواته، يقاطع أعمامه وأخواله أو عماته وخالاته. شؤم القطيعة هذا عظيم، لا يقف عند حد، لا يقف عند فقط التدابر، بل إن دائرته واسعة جدا. ولذلك أخي الفاضل أصبر عليهم. إذا الإنسان يعني تعامل من نفس المبدأ متى يصطلح الناس؟ اترك لهم خط للرجعة، اترك لهم الباب مفتوح، أحسن إليهم، ادعو لهم في صلاتك، لا تستهين بالدعاء. الدعاء شأنه عظيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يهدي ضال المسلمين، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، أسأل الله تعالى أن يصلح ذات بينهم، أسأل الله تعالى أن يهديهم سبل السلام. أبو خليفة من أبو ظبي يقول رأيت في المنام جبريل عليه السلام يفتيني في مسألة شرعية رئيسية عامة اختلف فيها المسلمون، هل ألتزم بتطبيقها؟ أخوي أبو خليفة من أبو ظبي بارك الله فيك، إذا رأى الإنسان في منامه ملكا أو جبريل مثل عليه السلام، أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أفتيتك بهذا المسألة فينظر. فإذا كانت المسألة من الواجبات مثلا، قال له جبريل أفتيتك بأن صلاة الجماعة واجبة مثلا، هذا ما يحتاج يعني إلى أن يعمل بها لأجل الرؤية، إنما لأن أصلا فيها أدلة. لا يجوز الفعل الفلاني، يجب الفعل الفلاني، وهي من الواجبات أو من المحرمات، هذا من باب فقط يعني من باب يعني الإنسان يأخذ بالأمر الأول اللي الله عز وجل أنزله في كتابه وبعث به نبيه، والرؤية هذه قد تكون من باب فقط يعني الإيناس لك. الأمر الثاني إذا كانت المسألة في تحليل شيء محرم أو تحريم شيء حلال فلا يجوز ويحرم، وهذا لا يمكن أن يكون جبريل، ولا يمكن أن يكون ملك، ولا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال لك أحللت لك هذا الحرام مثلا فأفعله، لا يجوز لك، هذا الشيطان الذي جاءك في المنام باسم جبريل. إذا قال لك والله أنا خصصتك يا أبا خليفة بمثلا عدم صوم رمضان مثلا، أنا أذكر لك مثلا، ما يجوز تستجيب، هذا شيطان. أو أذنت لك بأن تتزوج من دون ولي مثلا، لا تطيعه، هذا شيطان. المسألة الأخرى الثالثة، إذا كان والله في مسألة خلافية والخلاف فيها قوي والأدلة متكافئة، الأدلة متكافئة وأنت باحث تبحث في هذه المسألة زين، والأدلة متكافئة بين الفريقين، وأنت اجتهدت وبحثت واستعملت أدوات الاجتهاد والبحث واستقرأت المسألة، ولكن سبحان الله ما وصلت إلى نتيجة، فرأيت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الموصوفة في الشمائل المحمدية، أو تقول جاءني جبريل فقال لك القول الراجح في هذا، هذا من باب الاستئناس، تستأنس بهذا، تستأنس حتى تراجع المسألة وتنظر فيها، فقد توفق إلى القول الراجح من خلال ما رأيت من هذه الرؤية. هذا والتفصيل بارك الله فيك. فاطمة من المغرب تقول أعطيت أخي قرض مدة سنتين لكن هو ما طل علي أو في السداد، وقال ما عندي لكن عنده أرض، قال لي خذيها تعويض عن القرض، الآن لو بعت هذه الأرض وجابت لي أكثر من الثمن لي، هل أعطيه الباقي أم ماذا؟ أختي فاطمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لأخيك ما استطاع أن يسدد الدين وأعطاك أرض لتأخذين يعني تأخذين مقدار القرض، فإنه لا يجوز لك الزيادة إذا كان ثمن الأرض زائدا عن القرض. فمثلا أنت أعطيتي 1000 دينار مثلا وقال ما عندي قدرة خذ الأرض، رحتي أخذت الأرض وبعتيها 2000، تأخذين 1000 وتردين له 1000 الزائد، لأنك لو أخذت 2000 صار ربا، أصبح ربا، ما يجوز بارك الله فيك. إذا أعطيتي 1000 وقال لك خذ الأرض فبعتيها 800 تطالبينه 200، يعني يبقى في ذمتهما إلا أن تسامحينه أنت بارك الله فيك. أم طيف من العراق تقول لما كنت في شبابي كنت أنذر كثيرا ونسيت على ماذا كنت أنذر وشيء من هذا القبيل، تقول ماذا أعمل في مثل هذه الحال؟ أم طيف بارك الله فيك، طبعا أنت ذكرت جملة شعرت بأن النذر هذا شركي وليس يعني شرعي، فإذا كنت نذرت أشياء شركية مثلا تنذرين للمقبورين مثلا هذا نذر باطل، عليك صيام، عليك صيام، عليك إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطيعي تصومين 3 أيام. أما إذا كان النذر شرعي نذرت نذرا شرعيا وما عرفت النذر نسيتيه، فتلجئين إلى أيضا كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، سامحوني، أنا أحاول وأحرص أنني آتي بأكبر قدر ممكن، لكن أذكركم بما دائما أذكركم به بشروط قبول البرنامج للأسئلة. لابد إخواني من ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، أرجوكم يكون مختصر، لأني أحيانا سؤال يأخذ مني وقت طويل جدا والفكرة هي واحدة، يعني فكرة مختصرة، اختصروا. البرنامج ما يقبل أسئلة الصوتية أو المرئية، وكذلك ما نفسر أحلام، لأن كثير من الإخوة والأخوات يرسلون لنا رؤى ونحن ما نفسر الرؤى. عموما صلى الله تعالى أن ينفع بالجميع، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.